أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أمس اعتبار الألفاظ في العقد المنقطع في الإيجاب والقبول، لأن الإجماعات التي نقلت في المقام كلها دالة على أن العقد المنقطع المعتبر في إيجابه وقبوله اللفظ، لا بد وأن يتلفظ بالإيجاب والقبول، وعليه الإجماعات. نقلنا أمس الإجماعات عن نهاية المرام، عن سيد الرياض، عن صاحب الحدائق، عن الشيخ الأنصاري. السيد الخوئي أيضا يعلق على قول الماتن: يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب والقبول اللفظيين، يقول: وهو مما لا خلاف عليه، بل عليه إجماع المسلمين، على ما في كلمات بعضهم، عليه إجماع المسلمين في عدة كتب من الفقهاء العظام. هذا كله هو الفارق، إجماعات هي الفارقة بين إنشاء بقية، إنشاء مضمون بقية العقود بالأفعال، وعدم صحة إنشاء عقد النكاح بالأفعال. إجارة، بيع، يمكن أن تتحقق فيها المعاطات، وهو الفعل القائم مقام الإيجاب والفعل القائم مقام القبول. أما في النكاح لا يمكن أن يكون الفعل دالا على الإيجاب والفعل الآخر دال على القبول، ولا ينعقد بذلك العقد، بل العقد يختص في النكاح بخصوص الألفاظ، بها يعقد عقد النكاح. هذا الأول. الأدلة الأخرى التي تدل على اعتبار الألفاظ في عقد النكاح المنقطع هو، والدائم أيضا مكفر، عدة روايات صحيحة تدل على أن عقد النكاح لا بد فيه من أن يتلفظ لفظا في إيجابه وفي قبوله. من هذه الصحاح والمعتبرات الدالة على اعتبار الألفاظ في العقد، معتبرة صحيحة ثعلبة ابن ميمون الذي وثقه النجاشي وغيره، قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، تقول حتى تلفظ نكاحا غير سفاح، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما، يوم، عشرة، شهر، سنة، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما. هم مدة تذكر بهذه الألفاظ، هم المهر أيضا يذكر، وعلى أن عليك العدة من هذا الزواج. أي روايات تقول، يعني يعتبر فيها اللفظ. من هذه الروايات أيضا صحيحة هشام بن سالم، قال: كيف يتزوج المتعة؟ شلون؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوما، سنة 10-20 بكذا وكذا درهما. فإذا مضت تلك المدة 10 سنين 20 سنة 50 سنة يوم يومين 10 ساعات، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها. أصلا من أول الأمر نحن أنشأنا الزوجية المؤقتة في هذه المدة، من يوم 1 إلى يوم 10، انتهى يوم 10 انتهت الزوجية، طلاق بعد ما كش. طلاق إنما يكون مشروعا في الزواجات الدائمة، بل ترتفع تلك الزوجية الدائمة بالطلاق. أما إذا الزوجية مؤقتة تنتهي بانتهاء الوقت، بل إلى حق نص الوقت يهب المدة، مو أنه يطلق، يهب المدة لها أو تنتهي المدة. فإذا مضت تلك الأيام انتهت هاي المدة كان طلاقها في شرطها، يعني في إنشائها، أنشئت مؤقتا انتهى الوقت انتهت الزوجية، طلاق بعد ما كنت. كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك. هذه الجملة تقدمت سابقا مرة مرتين، لكن ما وضحنا ما هو معناها. ولا عدة لها عليك، مو لك عليها، لك عليها بلا كلامك عدة إذا كان أكو دخول. والرواية المتقدمة تقول أيضا وعلى أن عليك العدة. هاي الرواية تقول ولا عدة لها عليك، أنت ما تعتد لها، أنت مو هي ما تعتد لك، هي بلا كرام تعتد لك إذا كان أكو دخول. هاي العبارة هالشكل ولا عدة لها عليك. كلامنا في الروايات الدالة على اعتبار اللفظ، الآن ذكرنا روايتين، بقية الروايات تأتي، هاي الرواية نقف بيها. ونذكر بحثا ذكرناه في الهامش مو في المتن وفي الشرح، هذا البحث الذي ذكرناه في الهامش هو حتى ليل خلط البحث على الذي يسمع الشريط، هذا البحث نص البحث المتقدم، لكن من ذكر في نفس البحث من ذكر في الهامش. هذا ولا عدة لها عليك شنو معنى؟ لا عدة عليها، لك عليها العدة واضح، أما أنه لا عدة لها عليك أنت ما تعتد من عدة، ما هو معنى؟ شنو يعني العدة هي ما تجب عليك من عدها؟ ما معنى؟ ليس من الصحيح أن العبارة حينما تأتي ولا يتوضح معناها نتعداها ونروح. شنو معنى هذه العبارة؟ نسأل. ولا عدة لها عليك.
تعتد على غيرك إليك مثلاً.
نعم.
تعتد بغيرك للرجال.
لا لها عليك، عليك عليك. يعني أنت ما تعتد من عدها. يعني شنو أنت ما تعتد من عدها؟ أنا قاعد أشرح. أنا ما افتهمت معناها إلا بالمراجعة. أشرح أبين حتى يتوضح للأخوة. في الكافي جزء 11، كافي طبع دار الحديث، جزء 11 صفحة 28، يعلق صاحب الكافي الشارح على ولا عدة لها عليك، يعلق بالتعليق، أي ليس لك أن تصبر إلى انقضاء عدتها إذا أردت أن تنكح أختها. ماكو عليك عدة، ممكن تصبر إلى أن تنتهي عدتها يلا تتزوج أختها، بمجرد أن تنتهي مدتها لك أن تتزوج بأختها، هذا معنى لا عدة لها عليك، أي ليس لك أن تصبر إلى انقضاء عدتها إذا أردت أن تتزوج أختها، أن تنكح أختها يعني تتزوجها بعد حلول الأجل، انتهى وقتها، المدة ما تزوج العقد المنقطع انتهت ودخول أخو كنت اعتد، خب أنت تريد تتزوج أختها بعد ما تنتهي المدة، كنت تنتظر إلى أن تنقضي عدتها يلا تتزوج أختها؟ أجواب لا. إيش يشرحها؟ أي ليس لك أن تصبر، أي ليس لك أن تصبر إلى انقضاء عدتها إذا أردت أن تتزوج أختها بعد حلول الأجل، يعني بعد انقضاء مدة الزواج مال العقد المنقطع وهي معتدة، أو لك أن تتزوج بعد انتهاء عدة هذه المرأة المتزوجة بالزواج العقد المنقطع منك، بمجرد أن تنتهي مدتها تروح تتزوج بنت أختها أو بنت أخوها، ماكو مانع، مو كنت تنتظر إلى أن تخلص عدتها يلا تروح تتزوج بنت أختها أو بنت أخوها، هاي اثنين، أختها لك أن تتزوجها بمجرد انتهاء مدة الزواج العقد المنقطع، وبت أخوها وبت أخذها هم تقدر تتزوجهم، ونحو ذلك من الأمور، كما تصبر في عدة الدائم، في عدة النكاح الدائم أكو عندنا عدتين، عدة العقد المنقطع، عدة العفو، عندنا عدتان، عدة رجعية وعدة دائمة، العدة الرجعية ليس لك أن تزوج أختها فيما إذا كانت عدتها عدة رجعية، لأن المعتد بالعدة الرجعية زوجة حقيقة، فإذا تزوجت أختها جمعت بين الأختين، أما في العدة الدائمة مو الرجعية يقول لك أن تتزوج أختها، عدة الدائمة يعني النكاح ارتفع ما هو بعد زواج منك إلى هذه المرأة، فلك أن تتزوج أختها في العدة الدائمة، في المرأة هذا في الكافي، في المرآة يعلق على قوله ولا عدة لها عليك، أي يجوز لك تزويج الأخت في عدتها نفس الذي ذكر الأول في الكافي، وكذا الخامسة على القول بأنها من الأربع، أو يكون على القلب، شنو يعني على القلب؟ أي لا يلزمك في عدتها نفق عليها أو سكنى، وقيل المراد بالعدة العدد، أي لا يلزمك رعاية كونها من الأربع، ولا يخفى بعده، هذا الأخير، والأظهر هو الأول، يعني شنو؟ يعني لك أن تتزوج بأختها بمجرد انتهاء مدتها ولو كانت هذه التي انتهت مدتها في العدة، والعدة بائنة، مع ذلك لك أن تتزوج بأختها، والأظهر هو الأول، ويؤيده أنه هو المشهور في معناه، وليس لك عليها عدة، وليس ولا عدة لها عليك، المشهور هذا. وهذا الذي نقوله هذا في المرآة يجوز لك الزواج بأختها في عدتها، ينفي مذهب المفيد من المنع من زواج أختها. المفيد عدة مبنى هنا، يقول إذا المعتدة انتهى وقتها وأجلها وهي معتدة ليس لك أن تتزوج بأختها قبل أن تنقضي عدتها، يمنع. فهذا الذي إحنا نقوله وليس ولا عدة لها عليك، يعني يجوز لك أن تتزوج بأختها في عدتها، ينفي قول المفيد. من جبت أن معناها هذا؟ إمام قال، إذا الإمام قال إبني ينفي قول المفيد. هذا أنتم تفتهموا من عندكم، ليس لا عدة لها عليك معناها لك أن تتزوج بأختها في عدتها. هذا فهمكم أنتم، لك أن تتزوج بنت أخيها وبنت أختها، هذا أن فهمكم. لكن الفهم الثاني صحيح، لك أن تتزوج ببنت أخيها أو بنت أختها. أما أنه الأول وهو أنه إذا انتهت مدتها وهي في العدة يجوز لك أن تتزوج بأختها في عدتها، هذا فهمكم فهم خاطئ ليس صحيح، لا أنت المعلق بالكافي ولا هذا المعلق في المرأة. ولا عشرات الكتب أنا شفت كلهم يقولون معناه هذا، هذا خصوصا أول، لك أن تتزوج بأختها في عدتها. إحنا تعليقنا على هذين الكلامين إذا ذكرناهم عن الكافي وعن المرآة، نقول لا مانع من أن يكون معنى ولا عدة لها عليك أنه لك أن تتزوج ببنت أخيها أو بنت أختها بمجرد أن تنتهي مدتها، مقمع. لو فسرتوه بهذا المعنى قبلناه، مقمع من عندي. أما تفسيركم لهذه الجملة لا عدة لها عليك بأنه يجوز لك أن تتزوج بأختها في عدتها، هذا خاطئ جزمان وليس بصحيح. فهمكم هذا خاطئ. ليش خاطئ؟ يقولون في المرآة يقول هذا هو الأظهر وبه يرد قول المفيد بأنه لا يجوز. ليش احنا نقول هذا خاطئ؟ لا مانع من أن يكون المراد هو الزواج المتمتع إذا كانت زوجته المتمتع بها قد انتهت مدتها وأصبحت معتدة، فيجوز لك أن تتزوج بنت أخيها أو بنت أختها مق عليها لأن هي ارتفعت زوجيتها، حيث أن عدتها منك عدة دائمة لا رجعية، فهي ليست زوجة، فلا يصدق إدخال بنت أخيها أو بنت أختها عليها. عدة عدة بائن، لو العدة عدة رجعية، العدة الرجعية الزوجة في العدة الرجعية زوجة حقيقة، فيصدق أدخل بنت أختها أو بنت أخيها عليها وهو غير جائز. أما عدة المتعة بائنة ماكو بها رجوع، فصدق إدخال ماكو، أدخل بنت أخيها عليها. صحيح هذا الذي تقولونه صحيح. أما المعنى الأول الذي ذكرته أنه هو أظهر المعاني، هذا خطأ. وأما القول بأن معنى لا عدة لها عليك أي ليس لك أن تصبر إلى انقضاء عدتها إذا أردت أن تنكح أختها وتتزوجها، وخصوصا بعد تعقيبه أنه هو الأظهر في المرآة، وأنه يؤيده المشهور، يؤيد المشهور، وأنه ينفي مذهب المفيد من المنع من أختها في عدتها خصوصا مع ذني. فهذا الكلام منكم فهم وفهم غير صحيح وباطل. فهذا الذي تقولونه غير صحيح ولا يمكن الالتزام به. وكلام المفيد قدس الله سره بعدم جواز الزواج من أختها في عدتها هو الصحيح، وأنه لا يتزوج عليها أختها عليها في عدتها الصحيح. أما ليش هذا الذي نقول أنه كلامهم هنا مو صحيح فهمهم هنا مو صحيح؟ لأنه تقدم عندنا في المسألة 48 الرقم العام 3784 في الجزء 23 من الواضح أنه صفحة 99 إلى صفحة 110 11 صفحة أنه إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها، واحدة من الأخوات الزوجة زوجها زواج دائم وطلقها، هذا الطلاق يو رجعي يو دائم يو بائن. إذا رجعي يكون مطلقة في العدة الرجعية زوجة حقيقة، ليس لك أن تتزوج بأختها لأنه يستلزم الجر. وماذا كانت العدة عدة بائنة؟ شو يقولون؟ يقولون يجوز أن تتزوج أختها بعد أن تطلقها ولو بعد ساعة إذا كان الطلاق طلاقا بائنا. الطلاق إذا بائن معناه الأولية بعد مو زوجة، فلذا يجوز لك الزواج بأختها. هذا المسألة المتقدمة. إذا تزوج بإحدى الأختين زواج دائم ثم طلقها طلاقا رجعيا لا يجوز له نكاح أختها إلا بعد خروج الأولى عن العدة، تصير عدتها عدة بائنة ذاك الوقت يجوز. وأما إذا كان الطلاق طلاقا بائنا مثل الطلاق الثالث مثل الخلع طلاق بائن، جاز له نكاح أختها الأخرى في الحال، بمجرد أن يطلق طلاق بائن يتزوج أختها. نعم لو كانت حالة موجودة في المسألة المتقدمة، نعم لو كانت عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة، خو هالشكل هم ما تكون تقولون في العقد المنقطع إحدى الأختين تزوجها زواجا منقطعا وانتهت المدة، عدة المتمتع بها بائنة ورجعية، بائنة مرجعية ما لحق الرجوع بها. إذا في العدة البائنة يجوز الزواج بأختها، فمقتضى القاعدة في الذي تزوج امرأة متعة وانتهت مدتها له أن يتزوج بأختها في عدتها باعتبار أن عدتها عدة بائنة. هالشكل يقول نعم يعني استثناء، نعم لو كانت عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة لا يجوز له. الماتن صاحب العروة يقول لا يجوز له على الأحوط نكاح أختها في عدتها وإن كانت العدة عدة بائن. فكل عدة بائن يجوز الزواج بأختها في عدتها إلا في عدة العقد المنقطع، فإنه لا يجوز له الزواج بأختها في عدة العقد المنقطع. طبعا صاحب العروة يقول لا يجوز على الأحوط. نعم لو كانت عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة لا يجوز له على الأحوط نكاح أختها في عدتها وإن كانت العدة بائنة. هناك في تلك المسألة السيد الخوئي رحمة الله عليه يعلق ماتن يقول لا يجوز على الأحوط، السيد الخوئي يقول لا يجوز على نحو الفتوى مو على الأحوط. هناك السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بل الأظهر مو الأحوط، يعني يفتي بعدم الجواز لأنه أحوط وجوبا مثل الماتل. نحن نقولنا عن هناك وهو الصحيح أنه الفتوى وهو الأظهر هو الصحيح، وإن خالف المشهور في ذلك، حتى قال ابن أدريس وقد روي في المتعة أنه إذا انقضى أجلها لا يجوز العقد على أختها حتى تنقضي عدتها. أكو عندنا رواية هالشكلها مقيلة بمضمونها وهو ليس بصحيح لأن الرواية شاذة. هالشكل يقول مخالفة لأصول المذهب لا يلتفت إليها. قال صاحب السرائر ذلك في الجزء الثاني من السرائر صفحة 527، بعض الطبعات جزء 4 صفحة 38. بعض أساتذتنا العظام أيضا احتاط وجوبا مثل الماتل بعدم جواز الزواج بأختها في عدتها. هسه ليش احتاط؟ أكو عندنا رواية صحيحة تقولي لا يجوز الزواج بأختها في عدتها، والسيد الخير لأجل هذه الرواية قال وهو الأظهر والرواية صحيحة. كليش بعض أساتذتنا الآخرين ذهبوا إلى أنه لا يجوز على الأحوط؟ لأنه يدعون بأن هذه الرواية معرض عنها. هناك في البحث المتقدم دورنا على الإعراض، أن الإعراض صحيح شفنا أصلا الفقهاء المتقدمين ما متعرضين لهذه المسألة حتى أنه أعرضوا عنها. فبس فمو بس أنه الإعراض مو ثابت، ثابت العدم. فلذا يقال أن الرواية صحيحة. إذا الرواية صحيحة حينئذ لا بد من الالتزام بها وليس معرض عنها. إذا أكو عندنا صحيحة تدل بأنه لا يجوز الزواج بأختها في عدتها نقول يجوز الزواج، فقولكم خلاف الصحيح. هذا أولا. أولا الإعراض مو ثابت، ثابت العدم. ثانيا لو فرضنا أن الإعراض ثابت، كبرى الإعراض مو صحيح، أن الأصحاب إذا أعرضوا عن رواية صحيحة يجب سقوطها عن الحجة، لا ما كنت شيء. هاي اثنين. ثلاثة، لو فرضنا أن قلنا بكبرى أن إعراض المشهور يوجب سقوط الرواية عن الحجية، أكو عندنا وجه ثاني لعدم جواز الزواج بأختها في عدتها. شنو هذا الوجه الثاني؟ هذا الوجه الثاني أصلا ما منظور إليه من السيد الخوئي حينما قال الأظهر هو عدم الجواز، ما ننظر إلى هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني إحنا استكشفنا سابقا. السيد الزنجاني رحمة الله عليه، الله يحفظه بحفظه فيما تقدم، يقول لا، العمومات الدالة بعدم جواز التزويج بجواز التزويج في عدة عدة دائمة، إذا كانت العدة عدة دائمة ما يمكن أن تشمل عدة المتمتع بها. أبي عن التخصيص. فإذا كانت العدة عدة المتمتع بها يجوز الزواج، عمومات ما تشمل هنا الصورة هذه الصورة وتقول بالمنع. فيما تقدم الرواية الرباية ربما يدعي بعض أنه معرض عن هذا، ما تنمى إلى معنى لأنه لا إعراض، على أن الإعراض لو كان هماتا لا ينفع في سقوط الرواية عن الحجة. الإشكال الذي كان لنا سابقا على أسد الزنجاني هو أن القول بجواز تزويج أختها في عدتها يفضي إلى جواز الجمع بين الأختين، هذا الإشكال يذكرناه في جزء 23. شلون أن جواز التزويج بأختها في عدتها يفضي إلى جواز الجمع بين الأختين وهو ممنوع؟ هذا الإشكال الثاني الذي أشكلنا فيه سابقا على سيد الزنجاني، الآن بعد ما نقدر نبينه، يبقى بيانه بعد تعطيل باكر وعقبهم تعطيل إلى يوم السبت.